أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد تبين أن حكومة حديث الرافة على ذوي الوجه الرابع إنما هو على مستوى عقد الحملة، فإن حديث الرافة ناظر إلى رفع الأحكام الثابتة لأفعال المكلفين بعناوينها الأولية كحرمة شرب الخمر وحرمة شرب المسكر وحرمة شرب الفقاع وما شاكل ذلك، فإن هذه الأحكام ثابتة لأفعال المكلفين بعناوينها الأولية ومقتضى إطلاق هذه الأدلة ثبوت هذه الأحكام حتى في حالة الخطأ والنسيان والاضطرار والإكراه. ولكن حديثنا رافع من جهة حكومته على هذه الأدلة يقيد إطلاقها ربما إذا لم يترأ عليه هذه العناوين الثانوية كعنوان الخطأ وعنوان النسيان أو الإكراه أو الاضطرار. وأما إذا ترأى عليها هذه العناوين الثانوية فحديث الراف يكشف عن عدم جعل الأحكام لها في الشريعة المقدسة، فإن معنى رفع الحرمة عن شرب الخمر إذا صدر نسيانا أو صدر خطأ معنى رفعه أن الحرمة لم تجعل له في هذه الحالة في الشريعة المقدسة. وكذلك إذا صدر شرب المسكر نسيانا فمعنى رفع حرمته في هذه الحالات أنها لم تجعل. فمن هذه الناحية تكون حكومته على هذه الأدلة على مستوى عقد الحملة. ولكن قد يقال كما قيل أن حكومة حديث الرافع على ذوي هذا الوجه تكون على مستوى عقد الوزع، فإن حديث الرافع رافع للموضوع رافع للحكم بلسان رفع الموضوع كقوله لا ربا بين الوالد والولد، فإن ملجعه إلى نفي الحرمة الرباء بنفي الموضوع، فإن حكومة هذا الدليل على أدلة حرمة الرباء على مستوى عقد الوزع، فإن دليل الحاكم رافع لموضوع دليل المحكوم رافع للحكم برفع موضوعه، مثل لا شك لكثير الشك أو أن الطواف في البيت صلاة والفقاع خمر وما شاكل ذلك من الأمور التي يكون دليل الحاكم ناظرا إلى موضوع دليل المحكوم فنافيا للحكم بنفي الموضوع وما نحن في كذلك فإن حديث الرافع إنما هو رافع لهذه الأفعال المعنونة بعنوان ثانوي كعنوان الخطأ وعنوان النسيان أو الاسترار أو الإكراه للحاظ وجودها التشريعي وبنفي هذه الأفعال ينفي الحكم بالتبع ليس حديث الرافع ناظرا إلى نفي الحكم ابتداء بل هو ناظر إلى نفي الأفعال المعمنة بعناوين ثانوية بل حاز وجودها التشريعي فالمرفوع هذه الأفعال المعنون بعنوان ثانوي بل حاز وجودها التشريعي ونفي الحكم إنما هو بالتبع فإذن يكون المقام نذير لا ربا بين الوالد والولد ولا رهبانية في الإسلام وما شاكل ذلك والجواب عن ذلك أن هذا الإشكال مبني على الخلط بين نفي الموضوع وبين نفي موضوعية الموضوع وفرق بينهما بين نفي الموضوع كلا ربا بين الوالد والولد أو لا شك لكثير الشك وبين نفي موضوعية الموضوع المنفي على وجه الرابع هو موضوعية الموضوع أي صفة الموضوع ليس المنفي الأفعال المعنونة بعناوين ثانوية كعنوان الخطأ أو النسيان أو ما شاكل ذلك بل المنفي هو وجودها التشريعية ووجوده التشريعي صفة للموضوع وعبارة عن موضوعية الموضوع ونفي موضوعية الموضوع عبارة أخرى عن نفي الحكم وليس شيئا آخر ومن هنا فرق بين نفي الموضوع نفي ذات الموضوع وبين نفي موضوعية الموضوع فإن نفي موضوعية الموضوع عبارة أخرى عن نفي الحكم فمن هذه الناحية حكومة حديث الرابع على ذوء الوجه الرابع تكون على مستوى عقد الحملة لا على مستوى عقد الوعظ هذا كله في حكومة حديث الرافع بالنسبة للوجه الرابع وأما حكومته على الوجه الخامس حكومته على الوجه الخامس تكون بمستوى عقد الوزع فإن المرفوع نفس الأفعال المعنونة بها بالعناوين ثانوية بوجودها التكويني غاية الأمر تنزيلا واعتبارا، فإذا المنفي هو نفس الأفعال المعنونة بعنوان الخطأ أو بعنوان النسيان أو بعنوان الإكراه أو الاستقرار، بلحاظ وجودها التكويني، لكن تنزيلا واعتبارا لا حقيقة، لما تقدم من أنه لا يمكن تعلق الرفع التشريعي بالأمر التكويني حقيقة، وإلا لزم كون الرافع أمرا تكوينيا لا تشريعيا، أو كون المرفوع أمرا تشريعيا لا تكوينيا، وكل ذلك خلف. فإذا حكومته على ذو وجه الخامس، على تقدير صحته حكومة حديث الرافع، على ذو وجه الخامس تكون على مستوى عقد الوزع، فأما حكومته على الوجه الأول والثاني والثالث فلا شبهة في أنه على مستوى عقد الحملة، فإن دليل الحاكم على ذو الوجه الأول والثاني والثالث ناظر إلى نفي الآثار المترتبة على الأفعال المعنونة بعنوان ثانوي، فعنوان ثانوي كعنوان الخطا أو النسيان ناظر إلى نفي هذه الآثار، سواء كانت تلك الآثار المؤاخذة والعقوبة أم كانت تلك الآثار الحكم الشرعي كالحرمة، أو جميع الآثار من الآثار التكليفية أو الوزعية، لا فرق من هذه الناحية. فإذا حكومة حديث الرافع على ذو الوجه الأول والثاني والثالث تكون على مستوى عقد الحملة، فإن لسان دليل الحاكم ناظر إلى نفي الآثار المترتبة على الأفعال المعنونة بعنوان ثانوي. لسان دليل الحاكم النظر إلى نفي تلك الآثار المعنون بعنوان ثانوي مباشرة، ومن هنا يفترق حكومته على الوجه الأول والثاني والثالث عن حكومته على الوجه الرابع، فإن كانت حكومته على كلا التقديرين تكون بمستوى العقد الحملة، لكن تكون حكومته على الوجه الرابع يكون لسان دليل الحاكم نفي موضوعية الموضوع لا نفي الحكم المترتب على الفعل المعنون بعنوان ثانوي، بل مفاد حديث الرافع ولسانه النفي موضوعية الموضوع الذي هو عبارة عن نفي الحكم. هذا تمام كلامنا في حكومة حديث الرافع على الأدلة الأولية المتكفلة لجعل الأحكام على أفعال المكلفين بنحو القضايا الحقيقية. بقي هنا شيء، فهو أن حديث الرافع هل يختص بالأمور الوجودية كشرب الخمر وشرب المسكر وما شاكل ذلك، أو يشمل الأمور العدمية أيضا، يشمل الأمور العدمية كترك الواجب؟ إذا ترك الواجب خطأ أو ترك الواجب نسيانا أو ترك الواجب إكراها أو استرارا، ترك الواجب، فهل حديث الرافع يشمل ذلك أو لا؟ ومن الواضح أن الترك ليس كالفعل، فإن الحرمة مجعولة لشرب الخمر، فإذا استر المكلف إلى شرب الخمر الحرمة مرفوعة، وإذا شرب الخمر نسيانا الحرمة مرفوعة، وأما ترك الواجب ليس بحرام، الفعل واجب وأما تركه ليس بحرام، لوضوح أن كل حكم لا ينحل إلى حكمين، إلى الوجوب المتعلق بالفعل وإلى تركه المتعلق بالترك. ففعل الصلاة واجب وتركها محرم، نعم تركها محرم عقلا باعتبار أنه ترك الواجب، فأما تركه ليس بحرام شرعا. وعلى هذا فهل يشمل حديث الرافع ترك الواجب إذا استر المكلف إلى تركه، أو ترك الواجب نسيانا أو خطأ؟ فعلى ذوء الوجه الأول والثاني لا يشمل ترك الواجب، وأما على ذوء الوجه الأول والثاني والثالث فلا مانع منه، فإن المكلف إذا استر إلى ترك الواجب يرتفع عنه العقوبة، فلا عقوبة على ترك الواجب إذا كان المكلف مسترا إليه أو ترك الواجب نسيانا، فالعقوبة مرفوعة عنه، أو إذا ترك الواجب خطأ أو إكراها فالعقوبة مرفوعة عنه، فعندئذ لا مانع من شمول حديث الرافع للترك لا مانع من بلحاظ الوجه الأول. ولكن ذكر المحقق النائني قدس الله نفسه أن حديث الرافع لا يمكن أن يشمل الترك، فإن رفع الترك معناه وزع الفعل للتقابل بينهما، فإن ارتفاع النقيزين مستحيل. فإذا كان الترك مرفوعا فلا محال يكون الوجود موضوعا، ولا يمكن التفكيك بينهما للتقابل. هذا الذي أفاده المحقق الناين قدس الله نفسه غير تام، فإن هذا التقابل إنما هو في الأمور الواقعية التكوينية، وأما في الأمور الاعتبارية الشرعية فهي بيد الشارع، فللشارع أن يضع حكما للترك بدون أن يعتبر حكما للفعل، فإنه بيد الشارع فعلا وتركا، فإن الاعتبار أمره بيد الشارع وهو فعل مباشر للشارع، له أن يزع الحكم على الترك وله أن لا يزع. فإذا لا مانع من شمول حديث الرافع للترك أيضا، بل حاز وجه الأول وما ذكره المحقق النهائي قدس الله نفسه مبني على الخلط بين الأمور الواقعية والأمور الاعتبارية، فمن أجل ذلك لا يمكن المساعدة عليه. هذا تمام كلامنا في حديث الرافع بالنسبة إلى العناوين التكوينية كالخطأ والنسيان والاستراح والإكراه ونحوها. بعد ذلك يقع الكلام في جملة ما لا يعلمون، ما هو المراد من الموصول؟ هل هو حكم ظاهري أو حكم واقعي، أو عام من الحكم الواقعي والحكم الظاهري؟ نتكلم فيه.